إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالسراء والضراء لينظر كيف يعملون أيشكرون أم يكفرون ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الشكر عباد الله مظهر من مظاهر عبادة الله التي دعا إليها بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فالشكر باب الخير ومفتاح السعادة وسبيل النماء وسبيل النماء وسبب الزيادة قيد الله به النعم ودفع به النقم فقال جل من قائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فما استحفظت نعم الله عز وجل ولا استجيبت بمثل الشكر ولا ضيعت نعم الله ولا استدفعت بمثل الكفر قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستثم ذلك حتى يرى الزيادة أيها المؤمنون إن من نعم الله وآلائه الكثيرة والعظيمة والجسيمة التي يجب شكرها نعمة إنزال المطر الذي أغاث الله تعالى به العباد والبلاد في هذه الأيام القليلة الماضية حيث فتح الله جل وعلا لنا من رحمته أبوابا وساق إلينا من عميم خيره وفضله ضروبا صروفا وأضرابا فقال جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أي من بعد إياس الناس وقنوطهم من نزول المطر ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، فيستبشرون بعد الإياس ويفرحون بعد الإياس، كما قال: وإن كنتم من قبل أن ينزل وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقنط الناس. فقال عمر: مضرتم. ثم قرأ: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فتأملوا عباد الله في هذه الآية وما حوته من أسرار التنزيل، فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنه القادر لا أحد سواه على أن ينزل ماء الغيث الذي هو ماء السماء، أعقبه بقوله: وينشر رحمته، أي فيعم بها خلقه من غير ما إفساد أو إضرار أو إهلاك أو عذاب، وهذا في الغالب، فينزله على هذه الأرض ويملأ بها جميع أرضه، بحيث لو اجتمعت عليه الخلائق من كل حدب وصوب ما أطاعوا له حملا وما استطاعوا له صرفا، فتصبح هذه الأرض ما بين غدران وأنهار ونبات وأشجار وحب وثمار وغير ذلك من المنافع الصغار والكبار. فيخرج سبحانه وتعالى بقدرته ورحمته من هذه الأرض الصلبة حباً هو في لينه ألين من الحرير، وفي لطافته ألطف من النسيم، رزقاً للعباد والدواب لعلهم يتذكرون المآب والحساب. فما أجلف من ينكر بعث الموت من القبور أو يحيد عن ذلك بنوع من الغرور، وما أجهل من ينسب الخلق والإبداع إلى العبد المقهور ولا يلتفت إلى من بيده تدبير الأمور. ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى في إنزال هذا المطر إنزاله بقدر الحاجة، إنزاله بقدر الحاجة، فتأخذ الأرض حاجتها منه، فإذا أخذت حاجتها أعقلع عنها وأعقبه بالصحو، وفي هذا من المنافع ما لا يخفى على المخلوق. ولو استمرت الأمطار على ما تكون عليه في الأول، ولو توالت هذه الأمطار لأفسدت ما على الأرض، ولا ربما انقطعت المسالك والسبل وفسد الهواء وانتشرت الأوبئة والأمطار وفسدت أكثر الأماكن وتراخت الأبدان وما إلى ذلك من المضار، فهو سبحانه وتعالى يرحم عباده بأن يجعل هذه النعمة مخرجا لعباده مما هم فيه من الهم أو الغم أو المجاعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وانظروا عباد الله وتأملوا في حكمة الله سبحانه وتعالى، في حكمة الله سبحانه وتعالى التي اقتضت أن ينزل على عباده الماء من علو، أن ينزل على عباده الماء من علو، ولو كان سبحانه وتعالى ينزل الماء من ناحية من نواحي الأرض أو يخرج من الأرض فإنه ربما أهلك الناس، لأنه لا يرتفع إلى الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكفر، وفي ذلك ضرر وإضرار وفساد وإفساد. فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ينزل الماء من علو، فهو يسقي الأرض من فوق لتشمل الجبال والوهاد والتلال والمنخفض والمرتفع وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من حكمته لما ينزل هذا الماء من السماء ينشئ السحاب الثقال، ثم يرسل الرياح وهي التي تأخذ الماء من البحر وتلقحه بها كما يلقح الفحل الأنثى، كل ذلك بلطفه سبحانه وتعالى وقدرته، فينزل هذا الماء على عباده فيستبشرون به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه مذكرا عباده بهذه النعمة التي يغفل عنها كثير من الناس: الله الذي يرسل رياحا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أي هي التي تنشئ السحاب، فيفصله في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا أي قطعا في السماء متراكمة، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الموتى، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يحيي الأرض، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذه آية عظيمة لابد للعباد أن يتأملوا فيها ويتدبروا في مثل هذا التنزيل. ومن وجوه الاعتبار في رؤية الماء النازل من السماء لإحياء الأرض بعد موتها ما يرجى من كرم الله في إحياء هذه القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة بسماع وتلاوة هذا الذكر الذي أنزله الله عز وجل على نبيه من السماء كما أنزل الماء على الأرض الميتة، كما أنزل الأرض على الماء الميتة. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله في سورة الحديد: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي هذه الآيات عباد الله إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر فهو قادر على أن يحيي على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر. عسى لمحة من لمحات عطفه أو نفحة من نفحات لطفه تهب فتصبح من القلوب ما فسد وتسعد صاحبها ما بقي إلى الأمد. فما أحوجنا عباد الله، وقد دهمتنا الخطوب وأغرقتنا الذنوب إلى أن نتوجه إلى علام الغيوب، نسأله صلاح العقول والقلوب وبعث الحياة فيها كما أحيا الأرض بعد موتها وأيقظها من سباتها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن العاقل إذا أمعن النظر وأعمل الفكر في هذه الدنيا التي خلقها الله عز وجل يرى أن كل شيء فيها فهو مذكر بالآخرة ودليل عليها، فنبات الأرض واخضراره في الربيع بعد نحوله ويبسه في الشتاء، وإناء الأشجار وزهوها بالإخضرار بعد أن كانت خشبا يابسا، يدل على قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى وبعثهم من القبور. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منافع نزول المطر، ففي نزوله فائدتان، فائدة دنيوية وفائدة أخروية، وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه في مواطن كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والآيات في هذا كثيرة، وفصول السنة من صيف وخريف وشتاء وربيع كلها تذكر بالله وتذكر بالآخرة، فشدة حر الصيف يذكر بشدة حر جهنم وهو من سمومها، وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها، والخريف يكتمل فيه اجتناء الأعمال في الآخرة، وأما فصل الربيع فهو أفضل الفصول وأطيبها، فإنه يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها. ولهذا قال أحد الصالحين يصف الربيع: أرضه حرير، أرضه حرير ونسماته عبير، وأوقاته كلها وعظ وتذكير. ففصول السنة كلها خير لهذا الإنسان ومنفعة له، وأي منفعة، ولكنه جهود الإنسان وغروره وقلة علمه وحيلته يتناسى التأمل في هذه النعم والأداء وشكر الله عز وجل عليها، ويحمله جحوده هذا على البطر والضجر، لا يرضيه حال من الأحوال، فهو كما قال الشاعر: يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. عباد الله، لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يمر عليه حال من الأحوال ولا تصيبه نعمة من النعم إلا وله فيها عبودية لربه تزيده قربا من مولاه وإيمانا به، وتبعث في قلوبه وتبعث في قلبه خوفا من نقمته وعذابه سبحانه وتعالى. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالناس صلاة الصبح في الحديبية على إثر مطر نزل من السماء في الليل، فلما انصرف أقبل عن الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهل ينتهي بنو قومنا في تعليقاتهم الصحفية أحيانا لما يقولون جادت السماء بالمطر، أو تكلمت الطبيعة وخرجت عن صمتها، إلى غير ذلك من الأقوال الموهونة التي لا تمت بصلة إلى عقيدة التوحيد؟ وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أول المطر يحسن ثوبه أن يكشف عن رأسه حتى يصيبه، ويقول إنه حديث عهد بربه، وكان يقول في دعائه: اللهم صيبا نافعا يرجو نفعه ويستبشر بنزوله. وإن تعجب فاعجب من أقوام لا يأتون بمثل هذا الدعاء المأثور وهذا القول الطيب، بل يستبدلونه بقولهم: ينزل المطر أو لا ينزل، ما الفائدة؟ فسبحان الحكيم، لو أن الله عز وجل صرف لأمثال هؤلاء الأشقياء صرف أو توزيع الماء للناس لاستطالوا بذلك على خلق الله، ولمنعوهم رحمة الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فليحذر العاقل أن يتلفظ بكلمات قد يهوي بها في قعر جهنم وهو لا يشعر وهو لا يدري. انظروا إلى رحمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله دخل المسجد يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما مر في السماء من سحاب ولا قزع. القزعة هي القطعة من السحاب الصغيرة. لا والله ما مر في السماء من سحاب وقزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع هذا جبل قريب من المدينة، يعني لا يوجد بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجبل أي سحاب. قال: فأقبلت سحابة من ورائه، فطلعت سحابة من وراء الجبل، فلما توسطت انتشرت يعني كبرت ثم أمطرت، حتى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من منبره حتى تحاذر الماء على لحيته الشريفة. قال أنس: ثم دخل رجل من ذلك الباب، أي الباب الذي دخل إليه أول مرة، وهو باب سمي بباب دار القضاء، في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام الرجل قائما واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا لا علينا، أو حوالينا في بعض الروايات، اللهم على الأكام، وهي الجبال الصغيرة، جبال التراب، اللهم على الأكام والضراب، والضراب هي الأرض المرتفعة، وبطون الأودية يعني مجاري الأودية، ومنابت الشجر. قال أنس فانخلع، فخرجنا نمشي في الشمس. فإذا أردت عباد الله أن تدرككم مثل هذه الرحمة فروضوا أنفسكم على الطاعات واستديموها، واجتنبوا المعاصي ولا تألفوها، فإن نزول الغيث وحصول الخيرات وفتح البركات لا يكون إلا بأسباب وطرق أبواب، من ذلك كثرة الاستغفار والتوبة، كما قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ومن ذلك تحقيق التقوى والإيمان، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن ذلك الاستقامة على دين الله، كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبضد هذه المذكورات وما ينوبها من نواهي ومحرمات يكون القحط والجذب والسنة وقلة الخيرات، ومن ذلك منع الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ومن ذلك المكاسب الخبيثة كأكل الربا والتطفيف والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك مما هو محرم. وقد قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهكذا عباد الله، فينبغي على العبد أن يعود نفسه على شكر نعم الله عز وجل بما استطاع إلى ذلك سبيلا بالقلب واللسان والجوارح في جميع الأحوال التي يمر بها الثابتة والمتقلبة في السراء والضراء وفي المنشط والمكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوفقنا لشكرها وحمدها والقيام بما أمرنا من الطاعات واجتناب المعاصي. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما فيه الخير، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا